أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثالث: المعجزة وإثبات صدق دعوى النبوة. من الواضح أحبائي كلامنا كان وما يزال في النبوة العامة، في مباحث النبوة العامة، وقلنا أن الكلام في هذه المباحث عن الصفات والسمات المشتركة بين جميع الأنبياء. وذكر المصنف في البداية أنه سيتحدث عن عدة أمور بالنسبة إلى مبحث النبوة العامة. فالنقطة الأولى التي نتحدث عنها عن أدلة لزوم البعثة، هل من الواجب أن يكون هناك أنبياء أو لا؟ وفي نفس الوقت هل هناك منكر لزوم البعثة أو لا؟ والطريق الثاني الذي نتحدث عنه معرفة النبي الصادق من الكاذب. النقطة الثالثة والطريق الثالث: ما هي الوسيلة التي يتلقى بها النبي التعاليم الإسلامية، أو عفوا التعاليم عامة أن تكون إسلامية أو غيرها، وما هي صفات كل نبي. تحدثنا عن أدلة لزوم البعثة وعن أدلة منكري البعثة، ورددناها تفصيلا في الدروس السابقة. اليوم إن شاء الله تعالى يكون الكلام عن المعجزة وإثبات صدق دعوى النبوة. يعني بعبارة أخرى، السؤال هذا أحبائي: كيف نثبت دعوى النبوة؟ كيف نثبت صدق مدعي النبوة، هذا الذي يدعي بأنه نبي، كيف نثبت صدق دعواه؟ وكيف نميز بين النبي الصادق أو من النبي الصادق، هاي بها مسامحة، وكيف نميز من يدعي النبوة الصادقة ومن يدعي النبوة الكاذبة؟ لأن لحد الآن هي دعوة، صح لو لا؟ زين، النبوة، التفتوا لي يا أحبائي، النبوة دعوة، فقد يدعيها صادق وقد يدعيها كاذب. وكما تعلمون أنه إحنا مكلفين بأن كل دعوة تحتاج إلى دليل، ما لم يقم دليل على هذه الدعوة فإحنا كل شنو؟ لا نؤمن به ولا نصدق به. فهذا اللي يدعي أي دعوة يحتاج إلى أن يعضدها بالأدلة، كون يبين أدلة. يعني أسبت أن جال الشيخ مجيد قال أنا الإمام المهدي، نقول له تعال ما يخالف على عيني وعلى راسي، شنو المواصفات البيك التي تدل على أنك الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ واضح؟ هاي حتى نكشف بها مدعي المدعي صدقه من كذبه. واضح؟ زين، المصنف أحبائي التفتوا لي رجاء، يذكر ثلاثة أدلة على إثبات صدق ادعاء مدعي النبوة. ثلاثة أدلة، يعني يقول إذا أردنا أن نثبت صدق دعوى النبوة فعندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول راح أحكيهم بطريقة يعني تقديم وتأخير عكس الكتاب. الطريق الأول هو جمع القرائن والشواهد. جمع القرائن والشواهد يعني شنو؟ تفتوا لي أحبائي، يعني واحد أنت متعايش وياه فترة من الزمن، وعايش وياه فترة طويلة، وتعرف يرحمكم الله كل تفاصيل حياته، وتعرف بأنه هل هو صادق أو كاذب في معاملاته مع الناس، وتعرف أخلاقه، وتعرف سلوكياته، وتعرف كل صغيرة وكبيرة عنه. واضح؟ وراء فترة من الزمن 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، أنت عشت معه 40 سنة، يأتي ويدعي ادعاء معينا. تفتوا لي أحبائي، فأنا شلون أعرف أنه هذا صادق أو كاذب؟ أروح أجمع هاي القرائن والشواهد اللي عايشتها وياه وأشوفه. إذا هو من بداية حياته إلى نهايتها وياي كاذب في تصرفاته وغير صادق في تصرفاته، فأقول هاي دعوة أيضا حال الدعاوى القديمة، صح؟ وإذا كان صادق ولا يكذب ومبارك وأمين وطيب فأقول هاي الدعوة حال الدعاوى السابقة. واضح؟ فهذا الطريق لمعرفة صدق مدعي النبوة، أنه نأتي إلى القرائن المحتفة بحياته ممن عاشروه، نجي نسألهم. طبعا إذا أردنا إحنا كلامنا بالنبوة العامة، ولكن إذا أردنا أن نخصص القول بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله حتى تكون القضية واضحة، النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة كانوا يسموه صادق الأمين، لم يعرف له كذبة في قول ولا خطل في رأي صلى الله عليه وآله. عايشين ويا فترة، هس خلنا نفرض أنه ما ادعى النبوة، عايشين ويا فترة طويلة، ولكن يعرفونه بالصادق الأمين، أنه صادق. المعاند والما معاند، الزين والموزين، كلهم يقرون بأنك أيها النبي صلى الله عليه وآله صادق. حتى أنه في الروايات أنه إجاهم النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم تفتوا لي أحبائي، قال لهم مضمون الرواية: لو قلت لكم بأن بين هذين الجبلين كذا هل تصدقون؟ قالوا بلى، لأنك الصادق الأمين. فقال لهم: أنا نبي الله. فتركوه وذهبوا، قسم قال ساحر، وقسم قال مجنون، وقسم قال كذا كاذب حاشاه صلى الله عليه وآله. فمحل الشاهد: مستقيم العقل، الإنسان السوي، الإنسان الصالح، الإنسان اللي يعايش شخصا آخرا. طبعا هاي عامة، حتى هسه مثلا احنا بيناتنا، أنا فترة سنوات معايش مثلا شيخ محمد، وأعرف بأنه أخلاقه طيبة، وهو سلوكه هادئ، وخوش إنسان، ومنظم، ومحصل، ويقرأ. بعد يومين ثلاثة جو سألوني، قالوا: شيخ محمد مثلا دعا الاجتهاد. أقول لهم: إيه استحق. ليش؟ لأنه هذا طريقة سلوكه، هو كان من البداية مواظب على درسه وكذا، فمو بعيد عليه الاجتهاد، واضح؟ ليش؟ لأنه أنا شفت القرائن المحتفة بحياته. بينما إذا يجي يقول لي سيد علي صار مستهيت، وسيد علي مثلا نايم بالدرس، أو سيد علي مغلس ما يقرأ، وسيد علي يقرأ يوم وما يقرأ يوم، واضح؟ طبعا احنا نضرب مثال بالما يزعلون، وإلا أكو بيهم يزعلون، واضح؟ فالتفتوا لي أحبائي، الطريق الأول لإثبات صدق دعوة النبوة شنو؟ أنه نجمع القرائن والشواهد المحتفة بحياة ذلك المدعي، ونرى إن كانت مطابقة لما مرت عليه حياته وعاشرناه، نقول بأنه صادق. طبعا كما تلاحظون أحبائي، هذا الطريق الأول نقدر نعمم على كل الأنبياء؟ لا، لأنه الكثير من الأنبياء أقوامهم ما عايشوهم. الكثير من الأنبياء مثلا يطلع نبي يقول له: روح لهاي المنطقة، لهاي القرية، صح؟ فهذا الكلام ينطبق على بعض الأنبياء، مو كل الأنبياء. زين، أضف إلى ذلك أنه بعض الأنبياء أقوامهم مثل ما قلنا لا يعرفونهم، فلا ينطبق عليهم هذا الطريق. زين، الطريق الثاني لإثبات دعوة النبوة تصديق النبي السابق والتبشير به. يعني يجي النبي السابق يقول شنو؟ سيأتي من بعدي نبي اسمه أحمد مثلا، نبي عيسى صلى الله على محمد وعلى آل محمد. يجي النبي عيسى قال يجي بعدي نبي اسمه أحمد، فالنبي السابق بشر موسى صلوات الله عليه، قال وراي يجي عيسى، بشر بالنبي اللاحق وبين مواصفاته، حتى أن اليهود كانوا يبحثون عن مواصفات النبي صلى الله عليه وآله في كتبهم، صح لو لا؟ صح لو لا؟ وهي القصة المعروفة أنه لما أبو طالب ذهب بالنبي صلى الله عليه وآله وشافه واحد من الرهبان أو الكهنة أو الكذا اليهود، فقال له: خلي أشوف متنه، ورأى ختم النبوة على النبي صلى الله عليه وآله، والتفاصيل كثيرة. عموما فهذا طريق أيضا لإثبات صدق الدعوة، أنه النبي السابق الذي ثبتت نبوته يجي شي يقول بعدي هذا النبي فلان. وسؤال أحبائي، أيضا هذا الطريق عام أو مختص ببعض الأنبياء؟ ليش مختص؟ مثلا ببساطة جدا، نبي الله آدم، أكو واحد قبله؟ ماكو واحد قبله. فشون إذا يعني إذا قلنا بأن طريق إثبات النبوة الصادقة ينحصر بهذا الطريق، كان نبي آدم منه اللي بشر بي؟ واضح؟ واضح؟ فمضافة إلى أنه مو كل الأنبياء بشروا بالأنبياء الذين بعدهم، فهذا أيضا طريق شبيه، هو طريق صحيح ولكنه لا نستطيع تعميمه على كل الأنبياء. الطريق الثالث والذي هو طريق عام لكل الأنبياء نستطيع أن نثبت به دعوة نبوة كل نبي، هو الإعجاز، المعجزة، أن يأتي ذلك النبي بمعجزة. واضح؟ أن يأتي ذلك النبي بمعجزة. والكلام سيكون حول هذا الطريق، لأنه ذنيك الطريقين قلنا بأنه لسنا بحاجة إلى التفصيل فيهما، فيكون كلامنا إن شاء الله تعالى عن المعجزة. زين، بالنسبة إلى المعاجز أحبائي التفتوا لي، المعجزة يعرفها المصنف بتعريف، وهو أنها أمر خارق للعادة. شنو معنى المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. فشن قيد به شيخ مجيد؟ ثلاث قيود. القيد الأول أنها خارقة للعادة. القيد الثاني مقرون بادعاء النبوة بالتحدي، أنه هذا يريد يقول يثبت بأنه أنا نبي من الأنبياء، يتحدى قومه ويقول أنا نبي من الأنبياء. زين. القيد الثالث أنه لا توجد هناك معارضة. طبعا معارضة شنو؟ معارضة بمعجزة أخرى، مو معارضة بالكلام، ولا الكلام كلهم يقولون هذا مو صادق وهذا مو نبي وهاي مو معجزة، لا معارضة تكوينية صح التعبير. يعني شنو؟ يعني مثلا إذا جاء بمعجزة يكون يجيبون معجزة معارضة لهذه المعجزة الأولى، كون ذني القيود الثلاثة يتوفرن حتى يصدق على أنها معجزة. واضح؟ زين. فخلينا نجي للأمر الأول، أمر خارق للعادة. عادة تفتوا لي أحبائي، كون بالبداية نفرق بين أمرين مهمين وهما المحالات العقلية والمحالات العادية. أحسنت، الطبيعية. عندنا محال عقلي يعني مستحيل أن يتحقق عقلا، مثل من؟ اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين هسه وبزمن النبي صلى الله عليه وآله وبزمن موسى وبزمن آدم وقبل زمن آدم وقبل الدنيا وبعد الدنيا وفي كل الأوقات، ممكن اجتماع النقيضين؟ عقلا لا يمكن اجتماع النقيضين. واضح؟ دخول الكبير في الصغير عقلا ممتنع. واضح؟ أو غيرها من المحالات العقلية، كثير من المحالات العقلية هذه مستحيلة عقلا، لا معجزة ولا غير معجزة، مستحيلة عقلا، لا يمكن أن تتحقق. عندنا قسم آخر من المحالات يسموها المحالات العادية. يعني شنو المحالات العادية؟ يعني عادة هي مخالفة للقوانين الظاهرة، عادة تكون مخالفة لقوانين الطبيعة الظاهرة، ولا هي مو مستحيل تتحقق. مثلا الشمس تطلع من اليمنى، الأمر الخارق للعادة أنه تخرج من اليسار، أو القمر ينشق إلى قسمين، أو مثلا قصر كبير ضخم جدا ينتقل من منطقة إلى منطقة بلمح البصر. شوف التفتوا لي يا أحبائي، هو القصر نقله من مكان إلى مكان مستحيل؟ لا مو مستحيل، لكن يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى آلات، يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى مدة زمنية حتى يكون الأمر الخارق للعادة، هذا القانون العادي ينتقل بلحظة واحدة. هذا مو مستحيل عقلا، وإنما مستحيل بحسب القوانين الطبيعية والعادية. شجرة، المفروض الشجرة ثابتة لو متحركة؟ ثابتة، تتحرك تمشي، هذا مو عقلا مو مستحيل، العقل لا يمنع ذلك، ولكن عادة الأشجار ما تتحرك واقفة، ولكنه هذا أمر خارق للطبيعة، خارق للقانون، لكن يا قانون مو القانون العقلي، خارق للقانون الطبيعي. واضح أحبائي؟ ولذلك المعاجز تتعلق بهذا الأمر الثاني مو بالأمر الأول. المعجزة لا تتعلق بالأمر المستحيل عقلا، وإنما تتعلق بالأمر المستحيل عادة. ضوابط الحياة وقوانين الكون تسري حسب ضوابط وقوانين معينة، يأتي الأمر الخارق للعادة، يأتي النبي فيأتي بأمر مخالف لهذه القوانين التي هي ظاهرا قوانين يستحيل أن تتغير وتتبدل. واضح أحبائي رجان؟ زين. هذا الأمر الخارق للعادة إذا دمج معه أمر آخر وهو ادعاء النبوة، وإلا إذا كان الأمر الخارق للعادة خال من ادعاء النبوة نسميه معجزة لو ما نسميه معجزة؟ ما نسميه معجزة. المعجزة اصطلاح يطلق على هذا الأمر الخارق للطبيعة وقوانين الطبيعة والعادة وخلاف القوانين المتعارفة، مضافا إلى شيء آخر وهو شنو؟ أن الذي يأتي بهذا الأمر شي يقول؟ يقول أنا نبي، أنا نبي. واضح؟ فإذا اندمج هذان الأمران مع شيء ثالث، وهو أنه لم يأتي شخص ويعارض هذه القوانين بمعجزة مخالفة. مثلا قلنا أنه النبي صلى الله عليه وآله بيوم من الأيام جالس مع أصحابه وقال له إذا أنت نبي كلم هذه الشجرة حتى تأتي تمشي، فكلمها صلى الله عليه وآله فجاءت تمشي وانحنت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله. الشجرة المعارض كون يجي واحد يقول ها يا رسول الله أنت جبت الشجرة إلا أرجحها ويرجحها. واضح؟ إذا هي كفاية ما تصير معجزة. أو أن النبي صلى الله عليه وآله شق له القمر نصفين فيجي واحد يرجع القمر كما كان، إذا هي ما تعتبر معجزة. لا، المعجزة أن يأتي النبي الذي يدعي النبوة بأمر خارق للعادة ولا يعارضه أحد بأمر يخالف تلك المعجزة التي جاء بها. رجاء واضح؟ هاي الثلاثة إذا اجتمعت اصطلح عليها المعجزة. فالمعجزة التي هي طريق لإثبات صدق دعوى النبوة هي هذه، أن تكون أمرا خارقا لقوانين الطبيعة المتعارفة، وثانيا مقترنة بدعوى النبوة والتحدي للآخرين، وثالثا لا يوجد معارض تكويني لها. إذا اجتمعت يكون من يأتي بذلك صادق في ادعائه للنبوة، ونستطيع أن نثبت بأنه صادقون. واضح؟ وإلا إذا إجى أمر خارق للعادة ولكنه مخالف لي مثلا ادعاء النبوة أو كذا، أو يعني مثل ما راح يمر علينا مسيلمة الكذاب ايش قال؟ قال لهم اريد اثبت انه انا نبي. قالوا له خوش هاي البئر ما بها، ولا عفوا بها ماء قليل، هذه البئر بها ماء قليل، فكون تخلي ما هي يطلع لي برا. قال لهم بسيطه، فاجلكم الله، تفل في البئر واذا بالماء القليل يذهب كله، يعني حتى هاي المي شويه راحت. فهذه هذا صح امر خرق القوانين الطبيعيه، ولكن هذا شنو احسنت، عكس المطلوب، عكس ما يطلب منه، هذا لا يسمى معجزتان. زين، ايضا راح يجينا شنو احبائي التفتوني، انه شوف التفتوا القيد الثاني ايش قلنا بالمعجزه سيد علي، قلنا القيد الثاني ان يكون مقترنا بدعوى النبوه، فاذا كان امرا خارقا للعاده ولم ياتي معارض له ولكنه لم يقترن بدعوى النبوه، هذا نسميه معجزه؟ ما نسميه معجزه، نسميه كرامه اذا كان للاولياء. ولذلك المعصومين صلوات الله عليهم هاي الامور الخارقه للعاده اللي يجون اللي يجيبوها ما تسمى معاجز، تسمى شنو؟ كرامات. واضح؟ زين، المعجزه كرامه لو مو كرامه؟ معجزه ايضا كرامه، فتكون شنو؟ يكون مصطلح الكرامه اعم مطلقا من المعجزه، لانه الكرامه تنطبق على من يدعي دعوى النبوه ومن لم يدعي ذلك، فتكون الكرامة أعم من المعجزة. واضح؟ إيه. مقلنا إذا صارت مقترنة بدعوى النبوة صارت معجزة، وإذا لم تكن مقترنة بدعوى النبوة صارت شنو؟ كرامة. زين، خلي نقرأ. المعجزة وإثبات صدق دعوى النبوة، يجب أن تقترن دعوى النبوة بدليل يثبت صحتها، وإلا إذا لم تقترن بدليل يثبت صحتها كانت دعوى فارغة غير قابلة للإذعان والقبول، وهذا ما تقتضيه الفطرة الإنسانية. فطرة الإنسان تقتضي أنه يكون واحد شنو؟ جيب دليل حتى يصدق دعواه. زين، يقول الشيخ الرئيس بن سينا في كلمته المشهورة: من قبل دعوى المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. يعني إذا أجي أنا أدعي دعوة كبيرة وما حد يطالبني ببرهان، فهي خروج عن الفطرة، كون أنه تقول لي شنو الدليل على هذه الدعوة. ثم إن هناك طرقا ثلاثة للوقوف على صدق مدعي النبوة في دعواه. شنو هاي الطرق الثلاثة؟ إحنا قرأناها بالعكس، الأول المعجزة، الثاني تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحق، والثالث جمع القرائن والشواهد من حالات المدعي وتلامذة منهجه. تفضل شيخ. عليكم السلام. تفضل. ونحن نكتفي هنا بتبيين طريق المعجزة التي هي الأهم منها، من هذه الطرق الثلاث راح يتحدث فقط عن المعجزة. تعريف المعجزة، هذا مهم أحبائي، تعريف المعجزة. تعريف المعجزة يتوقف على ثلاثة قيود مهمة. المشهور في تعريف المعجزة أنها أمر خارق للعادة، يعني مخالف للقوانين المتعارفة الطبيعية، مقرون بالتحدي، هذا اثنين، مع عدم المعارضة، وقلنا المعارضة التكوينية، يعني ما يجي يقدر يجيب معجزة مثلها، مو معارضة كلامية، ولا المعارضة الكلامية كلهم اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، على الأنبياء. وإليك توضيحه. إن هناك أمورا تعد يا سيد علي مضادة للعقل، اللي سميناها المحالات العقلية، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما ووجود المعلول بلا علة ونحو ذلك، وكل ذلك شبيه مستحيل عقلا. وهناك أمور أخرى تخالف القواعد العادية، اللي هي خلاف العادة، خلاف الطبيعة، خلاف القانون المتعارف، مو خلاف العقل، بمعنى أنها تعد محالات ولكن حسب الأدوات والأجهزة العادية والمجاري الطبيعية، ولكنها ليست مستحيلة عقلا لو كان هناك أدوات أخرى خارجة عن نطاق العادة. واضح؟ وهي المسمات بالمعاجز، هاي الأمور الأخرى. زين، وذلك كحركة جسم كبير من مكان إلى مكان آخر بعيد عنه في فترة زمانية لا تزيد على طرفة العين، فلما رآه مستقرا عنده، هذا عرش بلقيس، قال كذا كذا، هاي تكملة الآية. زين، وذلك كحركة جسم كبير من مكان إلى مكان آخر بعيد عنه في فترة زمانية لا تزيد على طرفة العين بلا تلك الوسائط العادية. زين، فإنه غير ممتنع عقلا ولكنه محال عادة. ومن هذا القبيل ما يحكيه القرآن من قيام من أوتي علما من الكتاب بإحضار عرش بلقيس ملكة سبأ من بلاد اليمن إلى بلاد الشام. قد المسافة بعيدة، آلاف الكيلومترات، ولكن مع ذلك جاء به في طرفة عين بلا توسط شيء من تلك الأجهزة المادية المتعارفة. زين، فتحصل أن المعجزة أمر خارق للعادة أو للعقل؟ للعادة، لا مضاد للعقل. زين، هذا القيد الأول. ثم إن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا بدعوى النبوة، وأما إذا تجرد عنها وصدر من بعض أولياء الله فتسمى كرامة، وذلك كحضور الرزق لمريم عليه السلام بلا سعي طبيعي. مو زكريا صلى الله عليه يدخل عليها يجد عندها شنو في الشتاء رزق الصيف وفي الصيف رزق الشتاء. قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هاي شنو؟ هاي كرامة لأنها غير مقترنة بدعوى النبوة. يعني بغير أمر محتسب، يعني بغير أمر متوقع. يعني أنت تتصور أن رزق الصيف يأتي في الصيف ورزق الشتاء يأتي في الشتاء، صح؟ بينما هي كان يأتي. لا، ليش؟ هو من جهة واضح، واضح من جهة، من جهة أنه هو أكيد أكو مقدمات قدمها العبد حتى يستحق. يعني هذا الرزق اللي كان يأتي لمريم صلى الله عليه، ليش ما أجى لعامة الناس؟ يعني مريم في قمة الكمال و بغير حساب، يعني أنت ما محتسب هذا الأمر، ما متوقع، بغير متوقع. زين، وذلك كحضور الرزق لمريم عليه السلام بلا سعي طبيعي، ولأجل ذلك كان الأولى أن يضيفوا إلى التعريف قيد مع دعوة النبوة. هذا إحنا قلنا مع دعوة التحدي، مقرون بالتحدي، يقول هذا يكون يضيفون قيد مع دعوة النبوة. زين، ولا يتحقق الإعجاز إلا، هذا القيد الثالث أحبائي، إلا إذا عجز الناس عن القيام بمعارضة ما أتى به مدعي النبوة. ويترتب على هذا أن ما يقوم به كبار الأطباء والمخترعين من الأمور العجيبة خارج عن إطار الإعجاز. ليش خارج عن إطار الإعجاز؟ لأنه واحد جاب لفد اختراع معين بالطب، يقدر يجي واحد يجيب خلافه، فبما أنه أكو معارض إلى هذا لا يعد معجزته، واضح؟ كما أن ما يقوم به السحرة والمرتاضون من الأعمال المدهشة أيضا لا يعد معجزة لانتفاء هذا الشرط اللي هو شرط المعارضة. زين، ومن شرائط كون الإعجاز دليلا على صدق دعوة النبوة أن يكون فعل المدعي مطابقا لدعواه، مو مخالفا لدعواه، مثل ما بمسيلمة، فلو خالف ما ادعاه لما سمي معجزة وإن كان أمرا خارقا للعادة. ومن ذلك ما حصل من مسيلمة الكذاب عندما ادعى أنه نبي وآية نبوته أنه إذا تفل في بئر قليلة الماء يكثر ماؤها، فتفل فغار جميع مائها، يعني ما ظل بها ولا قطرة ماء، وعم على الوادم، هذا مسيلمة. زين، دلالة المعجزة وقاعدة الحسن والقبح العقليا. التفتوا لي يا أحبائي، إحنا إيش قلنا سابقا إذا تتذكرون بمبحث الحسن والقبح العقليين، أن المعجزة هل تجري على يد الكاذب؟ قلنا هذا قبيح عقلا، صح؟ لأنه إذا جرت المعجزة على يد الكاذب راح الناس تصدق، وهذا صح لو لا؟ راح الناس تصدق بأنه هذا الكاذب نبي، فلأنه نقول بالقبح والحسن العقليين لا تقع المعجزة على يد الكاذب، بينما الأشاعرة عندهم ماكو فرق سواء وقعت أو لم تقع، لأنهم شنو؟ لا يؤمنون بالحسن والقبح العقليين، واضح؟ هذا المطلب يريد أن يشير إلى هذه المسألة، دلالة المعجزة وقاعدة الحسن والقبح العقليين. إن دلالة المعجزة على صدق دعوى النبوة يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين. فشوفوا، التفتوا، المعجزة متوقفة على من؟ على أنك تؤمن بأن هناك تحسين وتقبيح عقليون. ليش؟ لأن الإعجاز إنما يكون دليلاً على صدق النبوة إذا قبح في العقل إظهار المعجزة على يد الكاذب، وإلا إذا العقل يقول أنا ما لي علاقة تظهر المعجزة على يد الكاذب أو الصادق نفس الشيء، ماكو فرق، ماكو حسن وقبيح، كلاهما واحد، واضح؟ فهي بعد شنو فائدة المعجزة؟ واضح؟ زين. فإذا توقف العقل عن إدراك قبحه، قبح ظهور المعجزة على يد الكاذب، واحتمل صحة إمكان ظهوره، ظهور المعجزة على يد الكاذب، لا يقدر على التمييز بين الصادق والكاذب، فتكون المعجزة بعد مو دليل على صدق الدعوة النبوة، واضح؟ فالذين أنكروا حكم العقل بهما بالتحسين والتقبيح العقليان يلزم عليهم سد باب التصديق بالنبوة من طريق الإعجاز، يعني بعد هذا الإعجاز مو طريق لإثبات دعوة النبوة، واضح؟ واضح لو لا أحبان؟ قال العلامة الحلي: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع، يعني شنو باعتبار السمع؟ يعني شرعيان مو عقليان، لا غير، لما قبح من الله تعالى شيء ولو كان كذلك، يعني لما قبح يعني كل شيء يصدر من الله تعالى حسن وإحنا ما نقدر نقبح ولا نحسن، العقل ما يقدر يقبح ولا يحسن، ولو كان كذلك لما قبح منه، لأن كل شيء حسن، لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين، فعادي الله تعالى يظهر المعجزة على يد الكاذب، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ بينما العقل يقول لا، هذا مشكلة كبيرة أنه إذا صدرت المعجزة على يد الكاذب بعد ما نقدر نثبت الصدق المدعي النبوة. زين. وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن تصديقه، يعني حتى لو أجوا بالمعاجز الأنبياء ما نقدر نصدقهم، للعادي تصدر من الصادق وتصدر من الكاذب. زين. مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوة النبوة، رجاء واضح هذا المعنى؟ زين. هل المعجزة دليل برهاني أم دليل إسكاتي قولي كلامي فقط يسكت الطرف المقابل؟ هذا نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم تفضل. بلي
خارق
للعادة،
ويدعون انهم من اولياء الله، فالناس كميتهم تبع.
احسنت،
على ظنهم من اولياء.
احسنت احسنت. احنا شو نقول؟ نقول هؤلاء الذين يدعون ظهور الكرامات على ايديهم يشترط فيهم ان يكون شنو؟ عندهم حسن سيره، سلوك حسن، اداب اسلاميه. شوف التفت بكلمه واحده، رجاء هذه نقطه مهمه. سؤال شيخ محمد يقول لك بعض الناس تظهر على ايديهم الاشياء المخالفة للطبيعة، الخارقة للقوانين الطبيعية، ذولا هم نسميهم أولياء؟ نقطة فارقة، إن كان ملتزما بالشريعة نعم نسميه ولي من الأولياء، وقد تظهر المعجزة، عفوا مو المعجزة، قد تظهر الكرامة على يديه، ماكو مشكلة. لكن إذا كان سلوكه مخالف للشريعة، هذا لو مو تظهر عليه بعض الأمور هذا دجال، هذا مخادع، هذا مخادع، واضح؟ ولذلك شنو المائز؟ كيف نميز؟ نشوف أفعاله مطابقة للشريعة أو لا. فإذا جاء بفعل واحد مخالف للشريعة نقول أروح هاي كرامتك لا قيمة لها، واضح؟ فيجب أن تكون الكرامة التي تصدر من أولياء الله أولا غير مخالفة للشريعة، وثانيا يكون عندهم حسن سيرة، سلوك حسن، مو هو نستجير بالله قاطع طريق أو منافق أو يحب المال أو يحب المصالح الأخرى والكثير منها واضحة، فكون يلتفت الإنسان إلى هذا المعنى.